الحمد لله أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا، وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عناية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. هذا أدب مهم جدا يتعلق بقضية التواضع للشيخ واحتماله، وهذا يدخل فيه أن يصبر على الجفوة وسوء الخلق الذي يصدر من الشيخ أحيانا. فإن الشيخ بشر، والبشر معرض للمواضع التي يصيبه فيها الغضب، يصيبه فيها القلق، يصيبه فيها التشويش، فربما يصدر منه كلام لا يليق، ربما يسجره، ربما يرفع صوته عليه، ربما يعامله معاملة فيها خشونة. ففي مثل هذه الأحوال عليه أن يتحمل ذلك، وعليه أن يصبر. وهذا يعني إن سميناه ذلا فإنه ليس بالمعنى السلبي، ليس بالمعنى المذموم الذي يتعارض مع قوله تعالى، الذي يتعارض مع قضية العزة بالنسبة للمؤمن. فالأمر ليس كذلك، لكنه من الأمور التي لا بد منها للتفاوت في المنزلة بين المعلم والمتعلم. فلا شك أن منزلة المتعلم أدنى، والذي منزلته أدنى لا بد أن يعامل بشيء من الاستعلاء، هذا أمر لا بد منه. ومن الاستعلاء هذه الأمور التي تصدر بشكل عابر على سبيل سوء الخلق أو الجفوة أو نحو ذلك. فالمتعلم إن كان موفقا يتحمل ذلك ويصبر عليه، وأما إن نزع منه التوفيق وأخذته العزة بالإثم وقال: كيف يقول لي كذا وكيف يعاملني كذا، فإنه سيضيع العلم، لأنه محتاج إلى التعلم، وهذا الذي يتعلم منه بشر. فلو أنه تركه لمجرد أنه رفع صوته عليه فقد ضيع العلم الذي يستفيده منه. وكما قيل في ذلك للأعمش أو لغيره: إن الناس ينفرون عنك لسوء خلقك. فقال: هم إذن حمقى إذا كانوا يتركون ما ينفعهم لسوء خلقي. فلا ينبغي للعاقل أن يضيع ما ينفعه لمجرد هذه الأشياء التي لا يخلو منها إنسان. ومن الأدب أيضا أنه إذا رأى شيخه يفعل فعلا ظاهره الفساد يلتمس له تأويلا صحيحا ويحسن به الظن، كمثل ما لو رآه يكلم امرأة أو يقف معها فإنه يقول: لعلها زوجته، لعلها أخته، لعلها ابنته، ولا يبادر بإساءة الظن فيقول: هذه امرأة أجنبية ويكلمها كلاما لا يحل. فهذا هو الأدب في مثل هذا، وهو واجب. وفي قضية الجفوة يقول رحمه الله: إذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار، يعني هذا قدر زائد على ما ذكرناه، أنه هو الذي يرجع إلى الشيخ مع أنه لم يخطئ، لكن من الأدب أن يرجع هو إلى الشيخ وأن يستسمحه ويترفق به حتى يلين قلب الشيخ. والفائدة في هذا على كل حال هي للمتعلم، هو الذي يستفيد وينتفع من شيخه. ثم قال رحمه الله: ومن آدابه الحلم والأناة، وأن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وأن لا يسوف في اشتغاله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها وإن آمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخر آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. وعن الربيع قال: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. ولا يحمل نفسه ما لا تطيق مخافة الملل، وهذا يختلف باختلاف الناس. علو الهمة عصب مهم جدا لطالب العلم. المقصود أن يكون نشيطا في التحصيل، لا يسوف ولا يتكاسل، وإذا رأى الخير أمامه بادر إلى تحصيله. هذا هو المقصود بعلو الهمة. ويحصل أكثر ويستفيد أكثر كلما قدر على ذلك. يعني لو أنه في الساعة يذاكر درسا فلو استطاع أن يذاكر درسين فعل، لو أنه يقرأ كتابا صغيرا 20 صفحة مثلا فإنه يقرأ كتابين، وهكذا. علو الهمة معناه النشاط والمثابرة والمبادرة إلى تحصيل الخير. والسلف رحمهم الله كانوا في غاية الأمر في ذلك رحمة الله عليهم، كان لهم نصيب وافر من علو الهمة، ومن اطلع على سيرهم فإنه يستفيد استفادة عظيمة في هذا الباب، وتتقوى نفسه بإذن الله تعالى وتعلو همته. فطالب العلم لا يضيع وقته، وهذا سبق الكلام فيه، وطالب العلم لا يتكاسل ولا يفوت الفائدة التي تأتيه حتى وإن ظن أنه سيحصلها بعد ذلك. يعني مثلا ربما يعلن عن درس، هذا الدرس في مادة معينة في الفقه مثلا، في شرح كتاب الطهارة، وكتاب الطهارة مثلا هو قد رتب أنه سيأخذه أو يدرسه بعد شهر. طيب لماذا ينتظر بعد شهر؟ عليه أن يبادر، هذا هو علو الهمة، عليه أن يبادر ويسعى لتعلم هذا العلم الذي أتاه في فرصة قريبة. ثم إنه بعد شهر بدلا من أن يدرس كتاب الطهارة يدرس كتاب الصلاة، فيكون قد استفاد بدلا من أن يضيع الشهر على نفسه من غير فائدة. فهذا هو علو الهمة. وقضية أن هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، هذا صحيح. فمن الناس من لا يضره أن يشتغل جميع وقته بالعلم، يكون قد شرح الله صدره وهيأ نفسه وصار للعلم عنده لذة، يعني تطمئن نفسه وينشرح صدره لطلب العلم، فليس عنده مشكلة أن يقضي وقته كله في ذلك. لكن من الناس من ربما يعتريه الملل، وهذا شيء طبيعي، من الناس من يعتريه الملل ويصاب بالتعب ويريد أن يريح نفسه قليلا، فلا بأس. المهم أنه في فترة التحصيل لا يؤجل، عليه أن يأخذ الخير بصورة أسرع كلما تمكن من ذلك. قال رحمه الله: وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره، ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه فلا يشق عليه بطلب القراءة في غيره. قال الخطيب: وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه، بل يصبر حتى يستيقظ أو ينصرف، والاختيار الصبر كما كان ابن عباس والسلف يفعلون. هذا أيضا من الأدب، أنه إذا جاء إلى المجلس فلم يجد الشيخ موجودا فإنه ينتظر، لعله تأخر لعذر، لا يلزم أن يكون قد اعتذر، إلا أن يخبره إخوانه أنه قد اعتذر فعندئذ ينصرف. فالأدب في هذا أنه لا يبادر بالانصراف إلا إذا تأكد فعلا أن الشيخ معتذر. والسلف رحمهم الله كانوا ينتظرون شيوخهم، يعني كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس على عتبة الواحد من الصحابة حتى يسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطرق الباب، يعني لعله يقول ربما هو نائم ربما هو يأكل ربما كذا، فلا يطرق الباب، فيفتح الباب فإذا بابن عباس جالس، فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما منعك أن تستأذن؟ فيقول: كرهت أن وزعجك أو ما أشبه ذلك. فهذه هي المبالغة في الأدب، أنه لا يستأذن حتى وإن كان الاستئذان مشروعا، لكن يقول: ربما يكون الشيخ مشغولا، ربما لا يناسبه الوقت، فينتظر، وهذا من الأدب. قال رحمه الله: وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا، ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. ويبدأ درسه بالحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين، ويبكر بدرسه بحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها، ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا، فالاستقلال بذلك من أضر المفاسد. وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله بقوله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أولا، قضية المبادرة بالتحصيل في وقت الفراغ هذه سمة مهمة، لأن الإنسان في وقت فراغه يكون مستعدا للتحصيل وليس عنده ما يشغله. وأما إذا أتته الشواغل، لو أنه تزوج وصار له أولاد، لو أنه صار داعية يحتاج الناس إليه ويسألونه ويحتاج أن يؤلف كتبا وما أشبه ذلك، فكل هذه الأحوال تستهلك من وقت الإنسان. ففي الوقت الذي لا يكون عنده شواغل يستغله في التحصيل، فكلما كان أصغر في السن كلما كان أنسب، كلما كان بعيدا عن الشواغل من الزوجة والولد ونحوهما كلما كان أنسب. إذن يستغل هذا الوقت قبل أن تأتيه الشواغل التي تأخذ من وقته وتضيع عليه الكثير من الفائدة والعلم. وأما التصحيح وما أشبه ذلك فهذا واضح إن شاء الله تعالى، ولعله سبقت له نظائر قبل ذلك، ومسألة الأخذ من الكتب أيضا سبق الكلام عليها. قال رحمه الله: وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. المقصود بالمذاكرة أن يراجع حفظه مع بعض إخوانه، فهذا مهم لأنه يثبت المحفوظ. هناك فرق بين أن تحفظ الشيء مع نفسك وبين أن تحفظه وتراجعه مع شخص آخر، فالصورة الثانية يكون الحفظ فيها أقوى وأثبت، وخصوصا إذا كانت المذاكرة مرارا، يعني إذا راجعت مع أخيك الدرس المعين أو الخطعة المعينة أكثر من مرة، فالحفظ في هذه الحالة أيضا يكون أقوى وأثبت. والمذاكرة تكون بالليل غالبا لأن هذا هو وقت الفراغ غالبا، لأنه لا يكاد يجتمع الإخوة مثلا في أثناء النهار، ربما يكون أحدهم عنده شغل أو نحو ذلك، فيكون الليل أنسب. قال رحمه الله: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة. فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا. فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراء قلبه، فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من ذلك. تقديم الأهم في الدراسة شيء مهم. عند التزاحم والتعارض يقدم الأهم فالأهم. يعني لو كان وقته مثلا في اليوم لا يسمح إلا بدرس واحد فقط، وكان هناك من يدرس العقيدة، وهناك من يدرس الفقه، وهناك من يدرس الحديث، فإنه يقدم الاعتقاد لأنه أهم، وخصوصا إذا كان لم يدرسه قبل ذلك، وكان الذي يدرس هو من قبيل فرض العين، ففي هذه الحالة يقدمه على غيره. والأحكام العملية أولى بالتقديم، يعني في فقه الطهارة والصلاة ونحو ذلك هذا أولى من مصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو. فإذا تزاحمت عنده الأشياء فإنه يقدم الأهم فالأهم. ومن أوائل الأشياء التي يعتني بها حفظ القرآن الكريم. وهكذا كان السلف رحمهم الله في طلبهم للعلم، كان منهجهم تقديم حفظ القرآن على التوسع في طلب العلم. وكلمة على التوسع مهمة، لأنه ليس المقصود أنه لا يتعلم شيئا مما يجب عليه حتى يختم القرآن كله، هذا بالطبع لا يقوله أحد. لكن إذا طلب فرض العين الذي يجب عليه يقدم حفظ القرآن على التوسع بعد ذلك في العلوم. يعني لا ينبغي له أن يتوسع في النحو والصرف والمصطلح والأصول والتاريخ ونحو ذلك وهو لم يتقن القرآن ولم يحفظه كاملا إذا تيسر له ذلك. فهذا خلاف الجادة، خلاف المنهجية الصحيحة التي كان عليها السلف. وإذا حفظه فلا بد أن يراجعه باستمرار، لا يقول أنا حفظت وانتهى الأمر عند هذا ويشتغل بعد ذلك بالعلم اشتغالا تاما، فهذا خطأ. بل لا بد أن يتعاهده حتى لا يتفلت، وإلا فكأنه لم يفعل شيئا. إذا نسي القرآن فهذه علامة سوء، وكأنه لم يفعل شيئا. وأما حفظ المتون فهو مهم أيضا لطالب العلم، لأن المتن يجمع مسائل العلم بصورة مختصرة، حتى إذا أراد أن يستحضر المسألة سهل عليه أن يستحضرها إذا كان حافظا للمتن الذي ذكرت فيه. لكن تقديم الحفظ على الشرح هذا لا يسلم به، بل يجمع بينهما. يعني في أثناء شرح الكتاب يحفظ المتن، لا ينبغي له أن يضيع الشرح ويقول أنا أشتغل بالحفظ أولا، وخصوصا لو كان المتن كبيرا في محتواه، وإنما الصواب أنه يجمع بينهما. بعد ذلك الكلام واضح إن شاء الله تعالى في قضية انتقاء الشيوخ وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب، وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتب، وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكنه، فإن عجز اعتنى بالأهم، ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. طالب العلم في أثناء طلبه للعلم له مراحل، فمرحلة المختصرات هي المرحلة الأولية التي هي مرحلة الدراسة، فإذا مر بها فإنه ينبغي له أن ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة التي تليها، والكلام هنا طبعا مع المتفرغ الذي يريد أن يتخصص ويؤلف وينفع الله تعالى به، فهذا لابد له أن ينتقل إلى المرحلة التالية التي هي مرحلة المطالعة، بعد الدراسة يقرأ ويطالع ويستفيد، وفي كل كتاب يقرأه ستمر به فوائد، فعليه أن يدون هذه الفوائد في مصدر مستقل، ويجعل مثلا للعقيدة دفترا وللحديث دفترا وللفقه دفترا، فإذا مرت به الفائدة كتبها بمصدرها أنها موجودة في الكتاب الفلاني، وبعد ذلك يطالع هذه الفوائد حتى لا ينساها، وحتى يعرف مصادرها أيضا إذا احتاج إليها، فهذا مهم جدا في هذه المرحلة، وهو الأساس الذي يمكن الطالب بعد ذلك من التخصص والرسوخ إن شاء الله. وأما مسألة الإيثار بالنوبة، فالمقصود بذلك أنه لو كان جماعة مثلا يقرؤون على الشيخ وكان الدور على الطالب هو الذي سيقرأ، فلا ينبغي له أن يؤثر أخاه بذلك، يقول لأخيه اذهب أنت مكاني، هذا لا يصح هنا، لأن الإيثار بالقرب مكروه، كما يقول رحمه الله، الله تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ففي القربات أمر الله بالتنافس لا بالإيثار، ولو جاز لنا أن نؤثر بالقربات فهذا فيه تضييع الخير على أنفسنا، والأصل في الإنسان نفسه، لا ينبغي له أن ينظر إلى غيره على حساب نفسه، إذا لا ينبغي له أن يؤثر أخاه بنوبته أو دوره في القراءة أو الاستفادة، بل يحرص على الخير لنفسه. قال رحمه الله: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشادهم يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه، مع جزيل ثواب الله عز وجل، ومن بخل بذلك كان بضده فلا يثبت معه، وإن ثبت لم يثمر، ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه، وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. إذا من صفة المتعلم أن يكون كريما بالعلم، كما أن المعلم يكون كريما بالعلم أيضا. طيب، كرم المتعلم في ماذا؟ في أنه يرشد إخوانه إلى الفائدة، لو أنه قرأ شيئا مثلا فاستفاده يذكره لإخوانه، لو قرأ كتابا يفيده يذكره لإخوانه، لو عرف شيخا متقنا مفيدا يحيل إخوانه عليه، فهذا هو المقصود بالنسبة للمتعلم. قال رحمه الله: فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف، وجد في الجمع والتأليف، محققا كل ما يذكره، متثبتا في نقله واستنباطه، متحريا إيضاح العبارات وبيان المشكلات، مجتنبا للعبارات الركيكات والأدلة الواهيات، مستوعبا معظم أحكام ذلك الفن، غير مخل بشيء من أصوله، منبها على القواعد، فلذلك تظهر له الحقائق وتنكشف المشكلات، ويطلع على الغوامض وحل المعضلات، ويعرف مذاهب العلماء والراجح من المرجوح، ويرتفع عن الجمود على محض التقليد، ويلتحق بالأئمة المجتهدين أو يقاربهم إن وفق لذلك، وبالله التوفيق. طبعا مسألة التصنيف تكلمنا عنها في آداب المعلم، فالمقصود هنا أن المتعلم إذا بلغ أهلية التأليف فإنه يفعل ذلك، وهنا يرجع إلى الآداب التي سبقت ويراعيها إذا يسر الله تعالى له ذلك. نقف هنا إن شاء الله.